العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على ثواب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي بداية اللقاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحابته الكرام في الجنة، وهذا هو المأمول والذي أطمع فيه، وأتمنى أن أكون حياتي تختم بذلك ومعي أهل الإيمان من أهل التوحيد والسنة. إخواني الكرام، هذه الحلقات التي أقدمها لكم وأتكلم فيها عن عقيدة أهل السنة والجماعة، أود بعد أن ذكرت كثيرا من الفرق المخالفة لهم ومن الألقاب التي لقب بها المبتدعة أهل السنة والجماعة، أن أبرز لكم وسطية أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد. وإن شاء الله تعالى سأتكلم عنها بشيء من التفصيل والإيضاح، وحتى لو أخذنا في ذلك بعض الحلقات. مما أذكره أولا أن الدين الإسلامي هو الدين الذي اختاره الله، هو الدين الذي اختاره الله لعباده، وأن كل الأنبياء السابقين كانوا على الدين الإسلام وعلى ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يخرجوا عما جاء به خاتمهم وهو نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالأنبياء جميعا كانوا على الدين الحق وعلى الإسلام القويم، وهكذا ذكر عنهم رب العالمين في كتابه. ويضيق المقام هنا أن أذكر شيئا من ذلك، غير أنني أود أن أقول بأن عموما دين الإسلام هو دين الحق وهو دين الوسط، وهذه الأمة، أعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هي الأمة الوسط، أمة الخير، أمة الاعتدال، وقد فضلها الله وميزها على غيرها من الأمم بذلك. قال رب العالمين في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلوات الله وسلامه عليه. والأمة الوسط هم أهل الخير وأهل الاعتدال في كل شيء، وكانوا في الحقيقة من مزيتهم أو من حسناتهم أو من الأمور التي يمدحون بها أنهم يسلمون لنصوص الكتاب والسنة ويفهمون معانيها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتلون آيات الله تبارك وتعالى ويتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه سنته المطهرة، ويتدبرون ذلك ويفهمون معاني القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وكانوا يعملون بالوحي المنزل من عند الله عز وجل، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويؤمنون ويعملون بمحكمه، ويؤمنون ويسلمون بمتشابهه. وكذلك كان الصحابة في تعاملهم مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنهم متعبدون بالعمل بها كما هم متعبدون بالعمل بالقرآن الكريم. وهذا هو الظن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا فقهاء علماء يفقهون ما يسمعون، وإذا سمعوا أمرا قاموا باتباعه وأدوا ما طلب منهم فيه. يعني إذا قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أنصتوا إليها واستمعوا إليها وقاموا بتطبيق الأعمال الواردة أو الموجهة إليهم فيها، وإذا أشكل عليهم شيء مما جاء فيها في القرآن الكريم أو في آية من الآيات أو خفي عليهم معناه أو بعد عن أذهانهم فهم المراد منه، سواء كان من القرآن أو بقى من السنة، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا استشكلوا أمرا رجعوا إليه، فبين لهم صلى الله عليه وسلم ما نزل وأوضح ما خفي عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. رجعت مين؟ رجعت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو اللي نزع الوحي، وهو المعلم الأول للأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي أوتي فهم الكتاب والحكمة. وأن النبي رجعت فيه النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك إيه؟ نضرب مثال أن أم المؤمنين عائشة كانت إذا استشكلت شيئا راجعت فيه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سمعت أم المؤمنين عائشة يقول إيه؟ من نوقش العداء، من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وفي رواية من حوسب عذب. فأم المؤمنين عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. الشاهد من الكلام أنهم كانوا فقهاء علماء حكماء، تنزل عليهم الآيات أو يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام الحديث فيعلموه ويعرفوه ويقوموا بتطبيقه بعد أن تعلموه. وإذا يعني لم يفهموا شيئا من القرآن أو السنة رجعوا إلى من؟ رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه وتعالى به نفسه الكريمة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كلهم فهموا معنى ما ورد من أسماء وصفات لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وآمنوا بذلك وصدقوا به بعد أن تعلموه وفهموه وسكتوا عن الكلام في الصفات. الصحابة ما أثر عنهم أنهم استشكلوا شيئا من صفات الله تعالى أو راجعوا النبي عليه الصلاة والسلام أو اختلفوا في أمر من الصفات، استمعوا إليها، استمعوا إلى الوحي الرباني من النبي عليه الصلاة والسلام، وافق عقولهم ووافق قلوبهم ووافق فطرتهم، فآمنوا وصدقوا واعتقدوا أنه الحق، ولم تكن بقى عندهم وساوس أو يتدخلوا في ذلك بعقولهم وآرائهم لأنهم استشكلوا شيئا من ذلك. هذا لم يكن عند الصحابة بإطلاق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولم يصل إلينا أنهم اختلفوا في صفات الله أبدا. واللي عنده شيء يظهره لنا، اختلفوا في بعض آيات الأحكام، اختلفوا في بعض آيات الأحكام، أما آيات الصفات فلا، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كانوا وسطا في أسماء الله وصفاته، وتعلم أهل السنة والجماعة منهم هذا المنهج، فوقفوا في المنتصف بين من أفرط في الصفات وبين من فرط فيها. وسأبين ذلك في هذه الحلقة بالذات وسطية أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وحتى يتبين لنا ذلك لابد من ذكر المخالفين أولا، لابد من ذكر المخالفين أولا لأهل السنة والجماعة وبيان معتقدهم في صفات الله، ثم بعد ذلك أبرز معتقد أهل السنة والجماعة وأبين أنه وسط بين هؤلاء وهؤلاء. المخالفون لأهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد بصورة عامة كانوا على طرفي نقيض، واقف رجل أو جماعة منهم وقفوا في الشرق وأهل السنة في الغرب، أو وقفوا في الشمال وأهل السنة في الجنوب. شوف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، بينهما بون شاسع، وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء المخالفين لهم في مسائل الاعتقاد بصورة عامة. وأبدأ في إبراز وسطية أهل السنة والجماعة هنا في مسائل الصفات. ولذلك لابد من ذكر أولا يا أخواني بارك الله فيكم مذهب المخالفين لهم، وأبدأ بذكر أول المخالفين ورأس المكذبين بالصفات أو النافين للصفات الله تعالى، وهم الجهمية أتباع جهم بن صفوان المعطل. حقيقة يا إخواني إحنا لم يصل إلينا شيء من كتب الجهمية، وإنما دونت كتب المقالات، الكتب التي تحدثت عن الفرق والمقالات والمذاهب، دونت لنا أصول مذهب هؤلاء. العلماء فتشوا، أهل العلم فتشوا في المكتبات وكده، لا يجدوا شيئا، ولكنهم لم يقفوا على شيء من أقوالهم هم أو معتقدهم. ولكن المؤرخين والكتاب من أهل السنة والجماعة في الفرق والمقالات هم الذين ذكروا ذلك، وهم أهل فقه وعلم وحلم كما سبق أن قلت عنهم شيئا من ذلك. ولا شك أن أهل العلم الصادقين كانوا يتحرون النقل بأمانة، فإذا كتبوا كتبوا بصدق ووعي ودراية. ومما بلغنا من قولهم في ذلك عن الجهم بقى أو معتقد الجهمية في الصفات ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه القيم الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. هذا كتاب رسالة ليست كبيرة ولكنها صغيرة الحجم، ولكنها كبيرة النفع والفائدة. يكفي أن تعرف مضمونها من مضمونها من عنوانها، يكفي أن تعرف مضمونها من عنوانها الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. ماذا يقول الإمام محمد رحمه الله في تصوير مذهب الجهمية في الصفات في هذا الكتاب؟ يقول: وزعم، أي جهم، ويتكلم عن الجهمية. الجهم هذا يا أبنائي أنا يمكن سبق كلمتكم عنه، هذا الجهم يعني من الجهل بمكان، اللي هو مؤسس طائفة الايه؟ طائفة الجهمية. وهذا ليس كلامي، يعني أنا أذكر لكم أو أشير إليكم، ومن عنده يعني شيء من الوقت أنه يقرأ يرجع إلى ما سأذكره الآن، يرجع إلى ما سأذكره الآن. الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه لسان الميزان لما تكلم عن جهم بن صفوان قال: جهم بن صفوان المعطل الراسبي ضال مضل زرع شرا كثيرا. ده كلام الحافظ الذهبي رحمه الله، والحافظ الذهبي إمام. ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري في أول كتاب التوحيد، ويشرح أوائل كتاب التوحيد من صحيح البخاري، تعرض لجهم بن صفوان وقال بأنه رجل كان رجلا جاهلا، وقال بأنه ترك الصلاة على سبيل الشك 40 يوما. ده كلام ابن حجر. من شاء وأراد أن يرجع إلى فتح الباري فليرجع إلى آخر كتاب شرحه ابن حجر في صحيح البخاري اللي هو كتاب التوحيد في المجلد 13، سيجد الكلام اللي أنا أشير إليه وأقوله الآن موجود في هذا الكتاب. قال جهم بن صفوان ترك الشك، ترك الصلاة على سبيل الشك 40 يوما. ثم ذكر شيئا عن جهله فقال بأنه سئل عن امرأة طلقت قبل الدخول فقال عليها العدة. وهذا من العجب العجاب، المرأة إذا طلقت قبل الدخول يعني عقد عليها ولم يدخل بها الرجل ثم طلقها، تعتد لماذا؟ رحمها بريء لا تحتاج إلى عدة، ولكن الرجل لجهله فعل ذلك. شو اعلموا يعني أنا أتكلم عنه الآن، لأن من أنكر الصفات أو أولها بعد ذلك كان متبعا لهذا الرجل الجاهل. يعني يقول، يذكر عنه أحمد بن محمد رحمه الله أنه كان يقول: إن من وصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كان كافرا وكان من المشبهة. هذا كلام خطير جدا. هو نزل القرآن علينا لنقتدي به ولنعمل به ولا لنخالفه؟ هو يقول لا، ده اللي يثبت صفة من الصفات التي أثبتها الله في صفاته أو نطق بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته يكون مشبها ويكون كافرا. الحقيقة يعني كلام لا يعني يطول يذكره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، ولا أريد أن أطيل عليكم بذكر ذلك. فخلاصة الأمر أنه ينكر كل الصفات الواردة في القرآن الكريم وفي سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ويقول اللي يثبت شيئا من ذلك يكون من المشبهة، بل يقول بأنه كافر. ابن تيمية رحمه الله ذكر ذلك عن جهم بن صفوان أيضا، قال: ولهذا كان جهم وأمثاله يقولون إن الله ليس بشيء، وروي عنه أنه قال: لا يسمى باسم يسمى به الخلق. وهذا صحيح، ذكر كثير من العلماء أن جهم بن صفوان كان يقول: أنا لا أطلق على الله صفة تطلق على مخلوقاته. وبالتالي يعني كأنه ينفي الوجود عن الله. إزاي؟ طيب المخلوق يتصف بصفة الحياة، ورب العباد هو الحي القيوم سبحانه وتعالى جل في علاه، فهل ننفي هذه الصفة عن الله لأن المخلوق أنا وأنت الآن أحياء؟ ولكن هم لا يفقهون. هي الحياة الثابتة لله عز وجل ليست هي الحياة الثابتة لي ولك. حياة الله أزلية أبدية لا يعتريها نقص ولا ما يعتري البشر من آفات وما إلى ذلك، هو الأول والآخر الظاهر والباطن سبحانه وتعالى جل في علاه. أما حياتي أنا وأنت يعتريها السنة والنوم والغفلة والمرض وغير ذلك، فحياة الله ليست كحياتنا. فهو يقول المخلوق يتصف بالحياة، أنا لا أثبت صفة الحياة لله تبارك وتعالى. هذا باطل، وهذا هو يعني أسوأ الأقوال، أسوأ الأقوال في صفات رب العباد سبحانه وتعالى، والذي قال بها جهم ابن صفوان المعطل. ونقول المعطل لماذا؟ لأنه عطل الله عن صفاته، ما نسب أي صفة لله عز وجل. الجهم ينفي الأسماء وينفي الصفات عن الله بحجة إيه؟ أن المخلوق تطلق عليه هذه الصفات. وسنبين فساد قوله فيما يأتي إن شاء الله تعالى بعد استرسالي في ذكر بقية الفرق الأخرى الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى. طب ما مذهب المعتزلة في أسماء الله وصفاته؟ المعتزلة ورثة الجهمية. يعني ورثة الجهمية تأثروا بهم وقالوا بنفي الصفات عن الله تعالى، وإن أثبتوا الأسماء يثبتوها في الظاهر، يعني لا يثبتونها على وجه الحقيقة. ليه؟ لأنهم يقولون أسماء الله أعلام مترادفة، وهذا خطأ. أسماء الله أعلام وتتضمن صفات. فمثلا اسم الله العليم اسم من أسماء الله، يتضمن إيه؟ إثبات صفة العلم لله. هم لا يقولون بذلك، يقولون لا، دي أسماء مترادفة كل واحد منها يقوم مقام الآخر لأنه ليس له معنى. يعني السميع هو البصير، هو الحي، هو القيوم وما إلى ذلك. ده منهج باطل والعياذ بالله تبارك وتعالى. هم قالوا ذلك واتبعوا الجهمية في نفيهم لصفات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا أذكر لكم المعتزلة في الحقيقة يعني وردنا كتب على رأسها شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، كتب عنهم، المغني في أبواب التوحيد والعدل أيضا للقاضي عبد الجبار، هذه كلها كتب للمعتزلة وفيها هذا الضلال نص عليها. ابن المرتضى المعتزلي يعني أحد الأئمة الاعتزال يذكر ما أجمعت عليه المعتزلة في مسألة صفات الله تعالى، قال: وأما ما أجمعوا عليه فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثا قديما قادرا عالما حيا لا لمعان، يعني لا نثبت أنه هو هذه الصفات لله عز وجل، هو عالم ولكن ليس بعلم، سميع ولكن ليس بسمع، فنفوا هذه الصفات عن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وتوسعوا بقى في الإنكار وذكروا ألفاظ لا يليق أن يعني تقال عن الله لا إثباتا ولا نفيا. يعني تخيلوا مثلا يقولون إيه، ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، يعني من أين أتوا بذلك؟ يعني والقرآن الكريم ليس فيه أي إشارة إلى مثل هذه الألفاظ حتى في نفيها عن الله تعالى. الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى أيضا يقول عن هؤلاء المعتزلة، والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله قديم، والقدم أخص وصف ذاته، ونفوا الصفات القديمة أصلا للعلم والقدرة والإرادة وما إلى ذلك. قالوا عالم بلا علم، حي بذاته لا بعلم ولا قدرة ولا حياة وما إلى ذلك. حقيقة المعتزلة أيضا ذهبوا إلى القول بخلق القرآن ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. المعتزلة أخطأوا في صفات الله غاية الخطأ، وتكلمت أئمتهم بلون من الضلال المبين في مثل ذلك. ولكن مما يجب أو يعني أرى أن أشير إليه هنا أن المعتزلة في الحقيقة هم عندهم يعني من العقل الشيء الكثير، وتكلموا بكلام قد يخدع العامة. ولذلك بعض العلماء أو بعض من تأثر بهم من المفكرين والمثقفين يسمونهم أساتذة العقل، أو يعني أهل العقل في الإسلام. هم عقلانيون، ما اتبعوا الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة. ولذلك علينا أن نحذر من خداع هؤلاء الناس بالقول، وحتى لو كان عندهم شيء من الكلام والعقل والمعرفة والإحاطة فيجب أن نحذر منهم وأن نتبع فقط القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. إذن ما المعتزلة ورثوا من الجهمية القول بنفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، وإن أثبتوا الأسماء فإثباتهم للأسماء إثبات شكلي أو ظاهري، لأنهم يقولون بأن هذه الأسماء لا تشتمل على صفات ثابتة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. مذهب الأشاعرة، الأشاعرة أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، ولعلي فيما بعد أن أتكلم عن ذلك. الأشاعرة في الحقيقة يعني أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري، والإمام أبي الحسن الأشعري يعني رجع إلى مذهب أهل السنة والحديث، وصار إماما من أئمة أهل السنة والجماعة عندما نص في كتابه على الإبانة على أنه متبع للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وأنه يقول بما يقول به الإمام أحمد بن حنبل. الأشاعرة المتبعين لأبي الحسن الأشعري اليوم أثبتوا 7 صفات فقط لله تبارك وتعالى، وأول بقية الصفات، وقالوا هذه الصفات 7 اللي هي العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة، قالوا يعني هذه الصفات دل عليها العقل ودل عليها السمع، يعني دل عليها القرآن الكريم. هم في الحقيقة اتبعوا في ذلك عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، الذي نفى الصفات الخبرية أو ما تعرف بصفات الأفعال عن الله تعالى. وشبهته في ذلك هي التشبيه. الحقيقة اللي يثبت الأسماء والصفات ويبتعد عن التشبيه ويعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من يعتقد ذلك لن يكون مشبها بحال من الإيه، لن يكون مشبها بحال من الأحوال. ولكن جاءت عندهم هذه الشبهة فأثبتوا 7 صفات لرب العباد ونفوا الباقي. ولكن الإمام أبو الحسن الأشعري أثبت الصفات لله، وما هو موجود اليوم من أتباعه من يتبعونه على قوله الذي رجع فيه إلى مذهب سلف هذه الأمة وأئمتها. طيب، بعد ما ذكري لمذهب الجهم وغيره من المذاهب في الصفات، في مذهب آخر، وذكري لهذا المذهب هو الذي سيبرز إن شاء الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة الصحيح ووسطيتهم في صفات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ما قول أهل التشبيه والتعطيل في صفات الله عز وجل؟ من هم أهل التشبيه؟ أهل التشبيه هم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق. حقيقة في طائفة يقال لها الكرامية، أتباع محمد ابن كرام السيجستاني. هذا الرجل كان مشبها وكان يثبت الصفات لله ويقول بأن الله تبارك وتعالى يقول في صفاته بأنها تشبه صفات المخلوقين. هذا في الحقيقة من أبطل الباطل، ويعني قال بذلك محمد بن كرام السجستاني، وللأسف الشديد قال به الروافض لما الشيعة. والشيعة دول أو الروافض أمرهم عجيب. في بداية الأمر الروافض كانوا نفاة، يعني يتبعون جهم بن صفوان والمعتزلة وغير هؤلاء ممن نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى. هذا في بداية أمرهم، ثم انقلب حالهم بعد ذلك إلى التشبيه. كان منهم رجل يقال له هشام ابن الحكم، كان يقول بأن الصفات الثابتة لله اللي جاءت في القرآن الكريم والسنوية هي الصفات القائمة بالمخلوقين، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا هشام ابن عبد الملك، هشام ابن الحكم، كان يقول بأن الله طويل عريض وأنه سبعة أشبار في سبعة أشبار. لولا أن هذا الكلام مذكور وكذا ما استطاع الإنسان أن يتكلم به، من يتكلم به حاشا لله أن يكون كذلك أو أن يشبه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا قول المشبهة أو المجسمة في صفات الله تعالى. إذن يظهر لنا يا أبنائي الآن أنني ذكرت طرفي نقيض، طرفي نقيض. ذكرت من؟ ذكرت النفاة المعطلة أولا لما نفوا الصفات عن الله عز وجل، وهؤلاء يعني يتمثلوا في الجهم بصورة أدق أو أخص، والمعتزلة تبعتهم على ذلك، وبعض الأشاعرة الذين نفوا الصفات الاختيارية عن الله تبعهم على ذلك. إذن في أول ما ذكرت ذكرت من نفى عن الصفات عن الله تعالى، ثم ذكرت من أثبتها وشبه الله فيها، اللي هم الرافضة الذين ذهبوا إلى أن الله تبارك وتعالى يشبه خلقه أو يشبه عباده، ومنهم هشام بن الحكم وغير هؤلاء. وذكر أو نسب هذا لمقاتل بن سليمان المفسر عفى الله عن الجميع أنه قد وقع في التشبيه. طيب التشبيه ده يقابل إيه؟ يقابل النفي والتعطيل، يعني إما أن أنفي عن الله ما وصف به نفسه من صفات، أو أن أشبه الله بخلقه، ودول طرفي إيه؟ طرفي نقيض، طرفي نقيض. أهل السنة والجماعة أذكر مذهبهم هنا لأنهم هم الذين توسطوا واعتقدوا المعتقد الصحيح بين الباطل الذي عند النفاة والباطل الذي عند المشبهة. ولذلك لابد من ذكر هنا أيضا إيه؟ منهج أهل السنة والجماعة، فهم أهل الوسط، أهل الاعتدال. هؤلاء أعني أهل السنة والجماعة وقفوا بين هؤلاء وهؤلاء، وقفوا بين الجهمية المعطلة والمعتزلة عموما أو النفاة، وبين المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، وكانوا على الحق القويم والصراط المستقيم. أهل السنة والجماعة من أصول ديانتهم التي يدينون بها لله تعالى إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما نطق أو صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته، دون إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل. يثبتون الصفات لله ولا يشبهون الله فيها بخلقه. إمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى يعني قال كلاما سديدا، وأنا أحب أن أستدل بكلام هؤلاء يعني حتى يعني لا يقول أحد بأننا نتعصب لإمام بعين من أهل السنة والجماعة. ابن عبد البر يقول أهل السنة والجماعة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. إذن هم يؤمنون ويثبتون الصفات على الحقيقة، وقد خالفوا بذلك من انتبهوا معي، خالفوا الجهمية النفاة للصفات. ثم قال إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني يثبتون الصفة ولا يكيفونها، ولا يشبهون الله بخلقه، ولا يقولون بأن صفات الله كصفات المخلوقين، تعالى رب العباد سبحانه وتعالى أن يكون كأحد الناس جل في علاه. فنحن نثبت الصفات لله دون تشبيه، نثبت العلم لله دون أن نشبه علمه بعلم المخلوق، نثبت صفة القدرة لله دون أن نثبت أو أن نقول أو أن نشبه قدرة الله بقدرة المخلوقين. ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا سلك مسلك هذا المسلك، وذكر عن أهل السنة والجماعة ذلك، فقال: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف أو تمثيل. يعني وده الوسط، أنك تثبت الصفة ولا تكيف الله فيها أو تشبه الله بخلقه سبحانه. فأهل الكمال يثبتون الأسماء لله وينفون عنه ضروب الأمثال، وينزهونه سبحانه وتعالى عن النقص وعن التعطيل والتمثيل. فإثباتهم إثبات بلا تمثيل وبلا تكييف وبلا تشبيه، يثبتون الصفات لله كما جاءت في كتاب الله، ويتبعون فيها النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغنا هذه الرسالة عن الله، ثم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأثبتوا ولم يستشكلوا شيئا من ذلك. وأنا هنا سأضرب إليكم مثالا من القرآن الكريم يثبت صحة منهج أهل السنة والجماعة، وهو الإثبات بلا تكييف أو تمثيل أو تعطيل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالمناسبة نفاة الصفات يستدلون بهذه الآية على نفي الصفات عن الثابتة لله تعالى عن الله، يقول قال الله ليس كمثله شيء، هذا حق وأهل السنة يدينون بذلك، ولكن هذه الآية نفت المثلية عن الله وأثبتت في نفس الوقت الصفات لله على ما يليق بجلال الله وكماله، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة الصحيح، وقد أخذوا ذلك من هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية في كتاب الله أو جزء آية في سورة الشورى، نفت المثلية عن من؟ نفت المثلية عن الله سبحانه وتعالى جل في علاه. كما أنها أيضا أثبتت الصفات، لماذا؟ لأن الله لما قال ليس كمثله شيء، قد يظن البعض أن نفي المثلية فيه نفي للصفات، وهذا باطل. نفي المثلية عن الله ليس فيه نفي للصفات، وإنما نفي التشبيه فقط عن الله مع إثبات الصفات لله، بدليل أن الله بعد أن قال سبحانه جل في علاه ليس كمثله شيء، قال عقبها مباشرة إيه؟ وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فنفى التشبيه والمثلية عن الله وأثبت السمع والبصر له، فدل ذلك على أن إثبات الصفات دون تشبيه أو تمثيل هو المنهج الصواب الذي يجب على المسلمين أن يتبعوه، وهو الذي سلكه أهل السنة والجماعة. فنفوا التشبيه عن الله وأثبتوا الصفات له على ما يليق بجلال الله وكماله، فتوسطوا بين المعطلة نفاة الصفات والمشبهة الذين شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه. أقول أكثر توضيحا أكثر من ذلك يا إخواني، كل طائفة من هذه الطوائف المختلفة المخالفة لأهل السنة والجماعة عندها حق وعندها باطل. أهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء بأي شيء؟ أخذوا الحق الموجود في كل طائفة وتركوا الباطل الموجود عند كل طائفة. طيب ما هو الحق الموجود عند الجهمية؟ نفاة الصفات. الحق الموجود عندهم حق، ما هو الحق؟ هو تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. طيب ما هو الباطل؟ نفي الصفات والأسماء عن الله. فأهل السنة والجماعة أخذوا الحق الذي عندهم وهو إيه؟ تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. طب المشبهة عندهم حق وباطل، ما هو الحق وما هو الباطل عند المشبهة؟ الباطل الذي عند المشبهة تشبيه الله بخلقه. طب ما هو الحق؟ إثبات الصفات لله. فأهل السنة والجماعة تركوا الباطل اللي عندهم ألا هو التشبيه، وأخذوا الحق وهو إثبات الصفات. فأخذوا الحق الموجود عند كل طائفة وتركوا الباطل الموجود عند كل طائفة، فتوسطوا بين جميع الطوائف، وصار مذهبهم وسطا بين الحق وبين الباطل. وابن القيم رحمه الله تعالى يعبر بعبارة جميلة عن ذلك فيقول: مذهبهم حق بين باطلين، مذهبهم حق بين باطلين، وهدى بين ضلالتين. كل هؤلاء عندهم حق وباطل. أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أخذوا الحق الذي عند كل طائفة وتركوا الباطل الموجود عند كل طائفة. أخذوا إثبات الصفات الموجود عند المشبهة، وأخذوا نفي المثلية والتشبيه الموجود عند الجهمية، فقالوا بإثبات الصفات لله دون أن يشبه الله تبارك وتعالى فيها أحدا من خلقه، فتوسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فكان مذهبهم حقا بين باطلين وهدى بين ضلالتين. فرحمهم الله تبارك وتعالى، أثبتوا الصفات ونفوا التشبيه والتمثيل عن رب العباد. وهذا يبرز ويظهر وسطية أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، وأن مذهبهم هو الحق القويم والصراط المستقيم الذي يجب علينا أن نسلكه في ذلك. إخواني الكرام، لكي أبرز أيضا أكثر وسطية أهل السنة في ذلك، أذكر القواعد أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، وقد ضاق الوقت الآن عن ذكر ذلك، فأؤجله إلى اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن أراكم على خير بإذنه تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب.